الأسواق الحرة وتسمح للمواطن بشراء قيمة معينة من عملتها خلال سنة واحدة أو مبلغ معين كألف مثلا من عملتها أو 500، على كل حال ذكر المبلغ خلال السنة الواحدة ولمرة واحدة فقط، فهل يجوز للذي له حق الشراء من المصرف أن يبيعها خارج المصرف بسعر أغلى؟ الأصل هو أن الإنسان يطيع أولياء الأمور ما دام أن هناك مصلحة راجحة للبلد وليس هناك ظلم ظاهر أو يعني أمور لا تحقق العدالة. أما إذا كان المقصود هو مصلحة الناس ومصلحة البلاد، وهذا هو الأصل في ولاة الأمور أنهم يهتمون بهذا، فمن هنا كانت طاعتهم واجبة والخروج على الأنظمة التي لا تخالف الشريعة هذا يتسبب فيه اضطراب وخلل في أوضاع الناس. فالأصل أن مثل هذه الأمور تتبع وتطاع ما دام أنها لا تخالف الشريعة وبدام أنه ليس فيها معصية لله عز وجل، وبخاصة مثل ضبط الأسعار وضبط العمل وضع العملات وضبط الأمور، هذه معلومة أنها لا بد لها من ضابط ولا بد للناس في ذلك من ضابط. أما إذا كان هناك تلاعب وظلم وجور وهذا فقد يسوغ لبعض الناس الذي يقع عليه ظلم شديد أن يحاول أن يدفع الظلم عن نفسه بقدر ما يستطيع. ما هي شروط بيع العملة؟ بيعها أن شرطها الأصلي والتقابض، ولا يجوز بيعها مؤجلة، على معنى أنك إذا أردت أن تشتري مثلا دولارات بريالات سعودية مثلا أو جنيهات مصرية أو سودانية أو دنانير كويتية أو عراقية أو أردنية أو نحو ذلك أو دراهم مغربية أو دنانير جزائرية أو إلى آخره، فلا بد من الحلول والتقابض، على معنى إذا افترض مثلا أن الدولار بالنسبة للريال السعودي هو 3.75 تقريبا، فحالما تصرف العملة عليك أن تقبض العملة التي ترغب شراءها إن كانت ريالا أو دولارا وتسلم للصيرفي أو الصارف سواء كان بنكا أو شخصا، فتسلم له العملة التي معك وتقبض العملة التي يعطيك حالا في نفس مجلسكم. ولا يجوز أنك تسلم مثلا الريالات الآن وتستلم الدنانير بعد أسبوع أو الدولارات بعد أسبوع أو الجنيهات بعد أسبوع، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا بعد شهر ولا في البلد هناك، هذا كله لا يجوز، وإنما لابد من التسليم الفوري يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا لو أنك مثلا وبخاصة الإخوان الذين يتاجرون في العملات قد يكون لهم مخرج في هذا هو أن يوكل البنك إذا كان يتعامل مع بنك، أو يوكل الصيرفي إذا كان يتعامل مع صيرفي، يوكله بالقبض عنه مباشرة، فإذا وكله توكيلا صحيحا صح. أنت أحيانا قد لا تكون موجود في كل حالة، وإنما تفوض هذا الصيرفي أو هذا البنك بأن يقبض لك حالا، يعني يأخذ يعني من حسابك مثلا يأخذ ويسلم الجهة الأخرى ويقبض لك العملة المقابلة. يوجد لدي زوجة وثلاثة أطفال، وقدر الله فطلقتها بالثلاث مفردا، طالق ثم طالق ثم طالق، والآن ضاع الأولاد، وقد اتفقنا أنا وزوجتي وأبوها على رجوعها وهي موافقة والمدة لم تنتهي، أرجو إفتائي. إذا كان الحال كما ذكرت وقلت طالق ثم طالق ثم طالق فأن هذه ثلاث ولا يحل لك مراجعتها حتى تنكح زوجا، يعني عقد عليه حتى تنكح زوجا غيرك، ولا شك أنك مسيء في هذا، ونسأل الله السلامة. هذا من أخطاء الناس الشائعة. فالشرع حينما جعل ثلاثة تطليقات هو ليس لتستنفذها، وإنما هي فرصة للتروي والنظر في الواقع، لأن أحيانا طلقة واحدة تجعل الإنسان يفكر، وتجعل الزوجة تفكر، والزوج يفكر، وينظر الإنسان في حالته حينما فارق زوجته، فسوف يجد حنينا شديدا. أما أنه يعطيها كلها دفعة واحدة فمعلوم أن هذا جريرته عليه، وهو الذي قد أخطأ وأساء. هذا كمن أعطيته سلاحا ليدافع به، فبدلا من أن يضعه في العدو وضعه في الصديق بنفس التصوير. ولهذا إن كان الحال كما ذكرت، وهو أنك قلت لها هكذا طالق ثم طالق ثم طالق، فإن هذه باتفاق أهل العلم تقع ثلاث طلقات، لأنها معطوفة بثم، أو حتى ولو كانت معطوفة بالواو. أما لو كان غير ذلك فهناك شأن آخر. هذا هو الذي يظهر. وعلى كل حال أنت مسيء ومخطئ، ولكن على كل حال هذا هو الذي جرى، وهذا هو قدر الله. وموضوع الأولاد أيضا أنت لا شك أخطأت، ولكن على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يضيع مخلوقا خلقه، ولا من حيث رزقه، ولا من حيث ما قدر له في سائر أمور حياته. لك على كل حال إن كان كما ذكرت فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. نقول أرجوك عش أرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فإنك ميت، أن تذكره حتى أحفظه وإلى آخره. لو نعرف ما أنا لا أعرف درجته، الحديث هذا هو عش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإنك مفارق، وبقي مسألة ثالثة والله لا تحضرني الآن. لكن على كل حال لا أدري عن 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 يعني مدى صحة هذا، وإن كان معناه ظاهر، يعني معناه ظاهر، لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي لا أعرفها. وقد يكون حديث صحيحا، لكن أنا أتكلم عن علمي، وعلمي لا يعني العلم بالعدم. لكن على كل حال معناه ظاهر، عش ما شئت فإنك ميت، على معنى أنه لكل أجل كتاب، والحياة هذه أمدها محدود. هذا إذا عاش الإنسان صحيحا معافى، وكما قيل في 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 أبيات ما أنت إلا كزرع عند خضرته، ما أنت إلا كزرع عند خضرته، بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. على معنى أن الزرع، الإنسان كالزرع عرضة للآفات، إما من دود، وإما من رياح، وإما من أمطار تجرفها، وإما من شدة حرارة أو شدة برودة، قد يكون صقيع، قد يكون شمس إلى آخره. فما أنت إلا كزرع عنده بكل شيء من الآفات مقصود، على معنى قد يصيبك آفة قبل أن تصل إلى درجة الاستواء والنضوج. قال فإن سلمت من الآفات أجمعها، لو فرض أنك سلمت من صاعقة أو من صقيع أو من شمس أو من ريح أو من سيل، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود، يعني مهما كان بنظرتي في النهاية سوف يحصد. على معنى أن الإنسان إن لم ينتهي أجله في الصبا، ولم ينتهي في الشباب، ولم ينتهي في الكهولة، فسوف ينتهي عند الشيخوخة والهرم، ولن يجاوز 90 أو 100 سنة مهما كان. ولهذا قال عيش ما شئت فإنك ميت. نعم، عيش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإنك مفارق. على معنى أنه الدنيا فيها لن تبقى. ولكن على كل حال فيما يتعلق بالمحبة كما قيل: أحب صديقك هونا ما أو حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون صديقك يوما ما أو حبيبك يوما ما. على معنى أن الإنسان يجب أن يكون في حياته معتدلا مع الأصدقاء ومع الأعداء. يعني أنا معنا كما يقال تجعل بينك وبينهم شعرة معاوية، تجعل للصلح موضعا، وتجعل لطريق الرجوع لإخوانك مهما بلغت بينك وبينهم المشادة والمشاحنة مهما كان، يعني لا تقطع قطعا بحيث أنه لا يمكن أن يعود، لأنك لا تدري أحيانا عدوك هذا يمتلئ صدرك غيظا وحنقا عليه، ولكن تدور الأيام فيستي لك معروفا، فحينئذ تجد أنك كنت مخطئ في تلك الشحناء الشديدة والسب والكلام الطويل، بينما لو كنت عندك من الحكمة واللطف كنت يعني تنظر للمستقبل، فحينما يحسن إليك وأنت أسأت إليه تجد أنك فعلا كنت على درجة من الخجل وعلى درجة من، بينما ينبغي أن تكون على درجة من الحكمة، وإذا حصل شطط فلا تصل إلى نهاية الطرف الآخر. كذلك الحب، لا تبالغ في محبة الأصدقاء محبة شديدة وتعطيهم كل ما عندك وأسرارك وأموالك، فإنك لا تدري قد يأتي نمام قد الإنسان فيقطع هذا ثم تندم على كل ما حصل. وإنما أحب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض نعم بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. على ما الإنسان يكون عنده من الحكمة، وأيضا يحرص على حسن العلاقة مع الناس كلهم صديق عدوا وصديقا. إذا كان بجواري في الصلاة أشخاص رائحتهم كريهة ولا أستطيع أن أتحمل، إذا تلثمت هل علي شيء؟ والله الذي يبدو لي إذا فعلا تضايقت لا شيء عليك، وحقيقة بعض الناس يسيء الأدب في مجامع الناس وفي المواطن التي تقتضي تجمعا كثيرا وحشدا كبيرا وتجمعات كالصلوات الخمس والجمع والأعياد. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما وبصلا ألا يقربن مصلانا، لأن هذا يؤذي. وكذلك الروائح الكريهة كرائحة الأبطين أو نحو ذلك، أو لا يغتسل الإنسان الاغتسال الذي يزيل الرائحة، أو يترك ملابسه سواء الظاهرية أو الداخلية مدة طويلة حتى وهو قادر على مثلا تنظيفها وقادر على إزالة الروائح الكريهة وقطعها، فينبغي له أن يراعي شعور إخوانه. ومع الأسف أنه الإنسان أحيانا قد لا يشم نفسه، وإنما عليه أن يلاحظ هذا وأن يعرف لإخوانه حقوقهم ويتأدب معهم مهما كان، حتى وإن كنت لا تعرف أخاك المسلم هذا اللي بجانبك، لا تدري من هو، قد يكون من غير بلدك ومن غير جنسك ومن غير أهل لغتك، ولكن ومع هذا عليك أن تحترمه لأنه جمعك فيه حق الإسلام، وحق الإسلام فوق كل حق، وأخوة الإسلام فوق كل أخوة، وهي مقدمة على أخوة النسب ومقدمة على سائر العلاقات. ولهذا قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، ولم يقل إنما الجنس الفلاني إخوة، إنما، وهي أداة حصر كما هو معروف في أسلوب العرب، إنما المؤمنون إخوة. فأصل الأخوة هي أخوة الإيمان، والأصل أيضا تساوي الناس، فلا يتعالى بعضهم على بعض: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لاحظ التعليل: وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا وليس لتتناكروا، وليس ليتعالى بعضكم على بعض. فهذا التقسيم هو من أجل التعارف وليس من أجل التنابذ، ومن أجل يتعصب كل إنسان لفئته أو قبيلته أو جنسه أو عشيرته أو بلده أو أبناء لغته، إنما التقسيم للتعارف. وهذا معروف أيضا، أحيانا الإنسان التاجر يصنف بضاعته، لماذا؟ حتى يعرفها، ولهذا يضعون ألوان العلب وألوان كل واحدة ألوان حتى يعرفها، ليس من أجل أنه يميزها ويكره هذا من هذا، فالتمييز الذي وضعه الله عز وجل من أجل التعارف وليس من أجل التناكر، فينبغي ملاحظة هذا. لو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أين نزلت هذه الآية؟ لا على جهة التحديد لا يحضرني شيء من هذا، لكن معلوم أن السياق الذي وردت فيه عند قوله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة قبل أن يهاجر كان يصلي إلى هذه الجهة، الجهة الجنوبية، بحيث يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، فكان يصلي واضعا القبلة بينه وبين المسجد الأقصى. فلما انتقل إلى المدينة كان يصلي إلى جهة المسجد الأقصى جهة الشمال، وكان مستدبرا للكعبة، وكان يرجو ويؤمل أن الله عز وجل يحوله إلى البيت. لهذا قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مكث 16 شهرا وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس، فلما أمر بالتحويل تحول. هذا هو الذي يحضر في هذا المقام، فيبدو الله أعلم أن نزلته في المدينة، وهو في المدينة فتحول حتى، بل هذا هو الصحيح بدليل أن أنه جاء المبلغ الذي انطلق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل قبى يخبرهم بأنها حولت القبلة فتحولوا وهم في الصلاة، فتحولوا وهم في الصلاة. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. هل تجوز الصلاة خلف إمام يحل المصافحة على المرأة الأجنبية والتصوير، وهل نقول عليه كافر؟ نعم كافر لا يا أخي، إنما هو مخطئ ومسيء، وقد يكون له تأويل، يعني خاصة إذا كان له تأويل واستدلال فهذا أيضا لا يسارع فيه حتى ولا في تفسيقه ولا تبديعه إذا كان له تأويل، ولكن طبعا يجادل ويبصر ويبين من له ما هو الحق. لكن ما دام أنه يعني لم يتعمد مخالفة السنة ولم يتعمد مخالفة أحكام الإسلام، فمعلوم أن هذا يختلف عن إنسان يصر على 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 أمر الحق في ظاهر وإنما يتركه عنة، هذا يختلف هذا عن هذا. أما إذا كان إنسان متأولا أو له أدلة أو له شبه ثم لم تزل هذه الشبه فهذا أمر يختلف. لكن لا شك أن على أهل الحق أن يبصروا الناس بما يعتقدون أنه الحق، وأن يبينوهم وأن يبينوا لهم وأن يجادلوهم وبالتي هي أحسن، وأن يكون المقصود هو الحق وليس الانتصار للهوى وليس عن طريق العنف والتبديع والتفسيق من غير دليل، فإن هذا أيضا قد يكون يؤدي إلى نقيض مقصود رجل الدعوة ومقصود صاحب الحق. لكن على كل حال هذا عليه أن يبصر وأن يبين له أنه لا يجوز أبدا مصافحة الأجنبية بأي حال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط أجنبية يعني، والأدلة تدل على هذا أنه لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة لا تحل له، وإنما السلام لا مانع أن يسلم أو حتى يسلم من وراء حائل، يصافح من وراء حائل فلا مانع أيضا كذلك مع أمن الفتنة. وأما الحديث كذلك مع أمن الفتنة فلا مانع، والتحية والسلام والسلام في المناسبات كل ذلك لا مانع منه مع التزام أوامر الشرع في كل هذا، أما المصافحة والمماسة فهذا هو الذي لا يجوز. وكذلك هذا التصوير ينهى عنه ولا يرخص إلا فيما دعت الحاجة إليه كصور الهوية والجواز ونحو ذلك. أسلمت من خارج المملكة لأداء عمرتي فأحرمت من الميقات، وعند أدائي للعمرتي سعيت بين الصفا والمروة أولا، ثم طفت حول البيت العتيق بعد ذلك، ثم تبين لي أن السعي كان ناقصا شوطين، فعلي فدية بذلك علما بأنني كنت أجهل هذه الأحكام. لعل هذا يقابلني يا رأى متى أدى العمرة، هل هو الوقت طويل أو قريب إلى آخره، فالأمر يحتاج إلى تفاصيل أخشى أن لا يستوعبها في حينما أتحدث عنها. أيهما أفضل، الطواف أم قراءة القرآن أم الاستماع للدرس في هذا الوقت، أي بين الفجر والإشراق؟ على كل حال هذه الأمور يعني النوافل العبادات هناك أمور مؤقتة تنتهي بوقتها، فالأمور المؤقتة ينبغي أن يبادر فيها المسلم لئلا يفوت محلها ولئلا يفوت وقتها. أما الأشياء المستمرة فهذه يمكن تأجيلها، فمثلا الطواف في حق الإنسان غير المقيم في مكة والذي سوف يغادر ينبغي أن يكثر من الطواف، لأنها عبادة في حقه يعني موقوتة ووقتها محدود فيكثر منها، بينما الأمور العبادات الأخرى يمكن يؤديها في بلده كنوافل الصلوات ونحو ذلك. فالطواف في حق الآفاق يعني في حق غير المقيم في مكة إقامة دائمة ينبغي أن يكثر منه لأنه سوف يغادر. كذلك مثلا أذكار المؤقتة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس هذا يزول، ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم به. وكذلك إذا كانت حلقة الدرس تنتهي فهذا أيضا يهتم بها، فإذا ما انتهت ينصرف إلى نوافل العبادات الأخرى وهكذا. فإذا عليك أن تلاحظ، فمثلا إذا كان الطواف سوف تطوف بعد الدرس مثلا بينما الدرس ينتهي، أما إذا كان إقامتك محدودة جدا مثلا كما لو كنت مثلا ستسافر بعد ساعة أو ساعتين فقد يكون الطواف في حقك أولى على اعتبار أنك ستغادر. وكذلك قراءة القرآن يمكن أن تجمع بين الطواف وقراءة القرآن على معنى أن تقرأ وأنت تطوف، هذا لا مانع منه كذلك وهكذا. فأنت تلاحظ حسب ظروفك وعلى حسب الأمور المؤقتة في حقك. ما وجه الاستدلال في هذا الحديث عن حديث أبي بكر لأنه ما تم له ركعة إنما مشى إلى الصف قبل أن يتم له ركعة؟ لا، هو كما تلاحظون المصنف رحمه الله ترجم لصلاة الفذ وصلاة الركعة أيضا والإحرام كما قلنا ثلاث أشياء، فأبو بكر يدخل في الصنف الثاني، من ركع في الصف ثم دخل فيه، فركع في الصف ثم دخل فيه، وهذه كانت ترجمة المصنف. رجل طلب من أخي لي وهو طبيب أن يكتب له تقريرا طبيا بمرض معين حتى يستطيع أن يخرج مبلغا من ماله بالعملة الصعبة على هذا التقرير، مع علم أن هذا الرجل لا يريد أن ينفق المال في العلاج ولكن في أمور خاصة، والدولة لا تسمح إلا بمستحق معين لكل شخص لا يزيد عنه، فهل هذا جائز؟ إذا كان أخوك فيه هذا المرض، إذا كان الرجل فيه هذا المرض فلما أن يخرج الطبيب التقرير ما دام أنه فعلا واقع. أما أن ذلك المريض يستغل هذا التقرير لأمور أخرى غير المعالجة فهذا شيء آخر، لكن ما دام أن أخاك صادق في تقريره وأن المريض مصاب بهذا المرض الذي وضع التقرير من أجله فلا شيء على أخيك لأنه صادق في تقريره. أما أن يستغل ذلك التقرير المريض يستغل ذلك التقرير في أمور أخرى فهذا شيء آخر يرجع إلى نفس المريض. أما إذا كان ليس في هذا المرض فلا يجوز الإنسان أنه يضع تقارير وأصحابها يعني ليسوا مصابين بمثل هذه الأمراض. توفي رجل كبير السن وتوجد به يمكن إعاقة خلقية ولم أو خلقية إعاقة خلقية ولم يصلي في حياته، هل يجوز لابنه أن يقضي عن والده الصلاة رغم أن والده يستطيع الصلاة؟ لا، ما دام أنه يستطيع الصلاة ولم يصلي صلى الله عليه وسلم فهذا مضى إلى ربه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى، فلا يصلي أحد عن أحد. ما معنى قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ وهل الجدال في الحج يفسد الحج أم عليه هدي؟ وما هي أنواع الجدال المقصود في الآية؟ لا، المقصود بالجدال هنا الذي هو يؤدي إلى الشقاق والنزاع، الجدال الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع، لأنه باعتبار أن الحج يجمع فئات كثيرة وأجناس متعددة، غالبا مثل هذه المواطن المزدحمة تحدث شيئا من الاحتكاك، وتحدث شيئا من أحيانا بعض النفوس الضيقة تثور ويحصل منازعات ومشاحنات، فمن هنا نهي عن الجدال في الحج، لأن مثل هذه التجمعات قد تكون يكون المجال فيها يعني أكثر لحصول مجادلات من غير طائل. أما المجادلات المفيدة كالمجادلة بين أهل العلم الذي يقصد به الحق، أو تنبيه مثلا إنسان أخطأ أو ضل أو نحو ذلك، فهذا لا شيء فيه، إنما المجادلات التي هي تؤدي إلى منازعات وإلى الشحنة، هذا هو الذي ينهى عنه. لكن إذا حصل فعلى من وقع منه هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود لمثل هذا، لكنه ليس عليه يعني هدي ولا ليس عليه فدية معينة، وكذلك أيضا لا يقال بفساد الحج وإن كان يخشى أن ينقص ثوابه. بدأ شهر رمضان في المغرب يوم الجمعة وصمت مع المغرب، ولكن أفطرت هنا في السعودية، هل علي أيام أو بمعنى هل علي أيام؟ إذا كان في المغرب صاموا 30 وهنا صاموا 30 ولم تصم إلا 29، فعليك أن تتم 30، لأنه تبين أن الشهر كامل فتصوم تمام 30. أما إذا كان لم يكن عندهم إلا 29 أو هنا لم يكن هنا طبعا كان 30 كما هو معلوم، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. الخط غير واضح، يقول أحرمت في العمرة خارج مكة وطاف نطفت يعني وسعيت وغيرت فبالحلق الجهل، ما فهمت المقصود ايش، اتصل بصاحب ان شاء الله اشوف. يقول اكملت العمرة والحمد لله ثم ودعت وذهبت إلى جدة للسفر إلى بلدي، ولكن لم يتيسر السفر فرجعت إلى مكة بدون عمرة، فما حكم عملي هذا؟ وهل يستحب لي الوداع عندما أسافر؟ على إن ودعت مرة أخرى فهو الأولى وأحسن، لكن ودعك الأول ما دام أنه تمت المغادرة فأرجو أنه يكفي، لكن أحسن أنك يعني يستحب لك الوداع مرة أخرى. أمرني والدي بحلق اللحية فماذا أعمل؟ لا تطيع والدك، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وتم عقد الزواج على فتاة وطلب أهلها أن يكون الأثاث جديدا، هل في حالة الفراق يكون الأثاث لمن من الزوجين؟ إن كان هناك عرف أو عادة فإنه يعمل على حسب العرف والعادة، العادة التي في البلد، إذا كان مثلا الأثاث هو للزوج أو للزوجة أو لهما على حسب، أو هناك اتفاق عقد معين بحيث أنه نصفه منها ونصفه منه ونحو كذا، على حسب ما هو إما السائر في البلد وإما على حسب العقد. إذا كان هناك عقد مذكور مثلا بحيث النوع الفلاني من الأثاث هو للزوجة والنوع الفلاني من الأثاث تبع الزوج، مثلا المطبخ تبع الزوج والمجلس تبع الزوجة والمجلس تبع الزوج أو غرفة النوم تبع كذا والدواليب تبع كذا، إذا كان في شيء تفصيل في هذا ومكتوب فهذا على حسب ما هو أو متفق عليه، فهذا على حسب ما هو متفق عليه. أو إذا كان العرف جاري في البلد أن الأثاث تبع الزوجة وتبع الزوجة على حسب ما هو على حسب ما هو يجري في كل بلد، لأن هذه أمور تختلف أعراف البلاد فيها. وهناك من بعض الأعراف مثلا يصنفون النوع الفلاني من الأثاث تبع الزوجة والنوع الفلاني من الأثاث تبع الزوج، وإلا الأصل أن الأمور كلها للزوج. يعني إذا عند هذا فالأصل أن البيت ما دام أنه بيت الزوج فما فيه هو للزوج، إلا إذا كان هناك عرف كما قلنا أو كان هناك اتفاق. هل يوجد حديث بأن قراءة سورة الواقعة كل يوم تأمن صاحبها أو من قرأها من الفقر؟ فيه شيء من هذا، نعم فيه أثر في هذا. وهل تجوز قراءة الفاتحة بعد الدعاء؟ لا، تخصيص الفاتحة بعد الدعاء أو بعد أي مناسبة هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإن كانت الفاتحة معلوم فضلها وهي من كتاب الله عز وجل، لكن تخصيصها إما على ميت وإما على هذا هو محل نظر، ليس فيه دليل خاص. ومثل هذه الأمور يتبع فيها الدليل.